إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول مرحبا بطلاب العلم، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا بمن تضع الملائكة أجنحتها لهم رضا بما يصنعون، مرحبا بمن يطلبون العلم الذي به قوام الدين وبقاؤه وقيام الحجة وبيانها، مرحبا بمن يسهرون ويجدون في طلب العلم. وهذا العلم لو كان سهلا لناله الحمقى، ولو كان يسيرا لطلبه أهل الدنيا، ولكنه عسر على كثير منهم، ومع اعترافهم بجهلهم لكنهم يأنفون أن يقال لهم أو يقال لأحدهم فلان جاهل في الدين. وهذا وحده يجعلك تفتخر بما تطلبه، يتزين به من ليس أهلا له، وهو أفضل زينة بالنسبة للمؤمن، ورفعة درجات في الدنيا، ورفعة درجات في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو لم يكن في العلم فضل إلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادة نفسه لكان كافيا، كيف وفضائل العلم لا منتهى لها، يصعب حصرها. وأقول لكم: جدوا واجتهدوا، وثابروا وصابروا، ورابطوا في طلب العلم، فإن المرابطة اليوم في طلب علم الكتاب والسنة أفضل من جميع نوافل العبادات. فرض العلم أفضل من أي فرض، ونفله أفضل من أي نفل. وإذا كان في الأمة من يداوي أبدان الناس، وإذا كان في الأمة من يداوي أطعمة الناس ويعمل في زراعاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم، فإن الله عز وجل وكل وسيركم في أن تكونوا من حملة الكتاب والسنة لتداووا دنيا الناس وآخرتهم، لتكونوا حملة الكتاب والسنة دعاة إليه. هذه فضيلة عظيمة، ومن سلك الله به العلم فلا يضيع نفسه، كما نقله البخاري في كتاب العلم. فكم من إنسان غافل عن هذا، وكم من إنسان مصروف عن هذا بمختلف الصوارف الدنيوية والمشاغل الأسرية والمشاكل الاقتصادية، وأنت يسر الله عز وجل لك أن لا تجد صوارف، لا تجد مشاكل، وإن وجدت في أول الطلب فاعلم أنه من باب الابتلاء، لكن من ثبت نبت، ومن رأى الله عز وجل منه الجد أراه الجد. ولا يظنن ظان أن العلم سهل مناله، العلم إذا لم تعطه كلك ليلك ونهارك لم يعطك شيء. ومن أراد أن يطلب العلم فعليه بالإخلاص لله عز وجل، فإنه من أعظم الوسائل المعينة على طلب العلم. وتنوي في طلبك للعلم رفع الجهل عن نفسك، وتنوي في طلبك للعلم رفع الجهل عن أمتك، وتنوي في طلبك للعلم أن تكون من لبنات البناء في هذه الأمة، أن تكون من خير الناس. وخير الناس في هذه الأمة من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحقيقة لا أجد في هذا المقام إلا أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على إتاحتهم لنا هذه الفرصة لنلتقي في هذه المنطقة، المنطقة الرابعة، وإن شاء الله عز وجل نستمر في هذه الدورة التأصيلية التي هي بمثابة إضاءات في طلب العلم، بمثابة وضع مسارات لطالب العلم. ومن حصل الأصول نال الوصول، ومن حرم الأصول أو من فقد الأصول حرم الوصول. وكلما كان طالب العلم بناؤه ثابتا كان علمه شامخا، وكلما كان طالب العلم بناؤه مهلهلا كان علمه مزلزلا. وهذه المتون التي وضعت في هذه الدورات التأصيلية أزعم بحسب تجربتي أن من حفظ هذه المتون بإذن الله عز وجل فإنه يكون ممن ثبت على طلب العلم، ممن يتقوى في طلب العلم، يستطيع أن يفهم. والعلم مبناه على أمرين، وقد نبه الشيخ جزاه الله خيرا على أهمية حفظ هذه المتون وتسميعها، وجزاهم الله خيرا قد وضعوا ناس للتسميع رجالا ونساء، طلابا وطالبات. العلم مبناه على أمرين، لا يمكن لإنسان أن ينال العلم بأحدهما. الأول الحفظ، حفظ ماذا؟ حفظ الكتاب أولا، فإنه مصدر العلم. حفظ السنة ثانيا، فإنه شرح العلم. حفظ المتون ثالثا، فإنها مذكرات العلم. من لم يحفظ الكتاب ولم يحفظ شيء من السنة ولم يحفظ المتون كيف يقال عنه طالب علم؟ نعم الناس يتساهلون اليوم في إلقاء هذا الاسم على أي أحد، حتى لو كان ملتحي يمكن يقولون لا شيخ، لكن ليس العبرة بإطلاقات الناس، العبرة فيما بينك وبين الله عز وجل، هل أنت طالب علم أو لا؟ كيف تعرف الميزان؟ انظر إلى الميزان الأول، عندك حفظ الكتاب الذي هو مصدر العلم، عندك شيء من السنة الشارحة لهذا المصدر، عندك متون مذكرة، حصلت الشرط الأول من شروط طلاب العلم. قد يقول قائل طيب التابعون تبع التابعين ما كان عندهم متون، هذه شبهة سمعتها من بعض الناس. فقلت لهم إذن لماذا كان التابعون تبع التابعين يحفظون كلام الصحابة، لأن كلام الصحابة كان بالنسبة لهم مثل المتون بالنسبة لنا، كلام التابعين بالنسبة لمن بعدهم كالمتون بالنسبة لنا، ثم صارت المتون مذكرات بالنسبة لنا. وهذا لا يعني الاستغناء عن أحاديث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقوالهم. الأصل الثاني الذي عليه بناء العلم الدربة والاستنباط، الدربة والتدريب. الدربة والتدريب أول خطواته أن تعمل بما تعلم، هذه الدربة الحقيقية وليس الدربة الخيالية الوهمية. لا تتعلم شيئا إلا وتعمل به، ولو كان نفلا فاعمل به ولو مرة. فالدربة الحقيقية والتدريب الحقيقي للعلم العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن أعظم ما تثبت به العلم العمل. كيف تثبت المحفوظ؟ كيف تثبت الشارح المحفوظ؟ كيف تحفظ تثبت المتون؟ بالعمل. الأمر الثاني أن تتعلم كيفية الاستنباط، وهذا لا يتأتى إلا بالممارسة في طلب العلم يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، 10 سنوات وإذا أنت طالب علم بإذن الله عز وجل، 20 سنة وإذا أنت طالب علم بإذن الله عز وجل. الممارسة في سماع كيفية الاستنباط، في سماع استنباطات العلماء أو في قراءة استنباطات العلماء يورث دربة في الذهن. الأمر الثالث هو معرفة ما تدرسه من هذه المتون وتطبيقها في الواقع. يعني مثلا إذا درسنا شيء من المصطلح تطبقه واقعيا، إذا درست شيء من أصول الفقه تطبقه واقعيا، إذا درسنا شيء من قواعد الفقه تطبقها واقعيا. كيف تطبقها؟ تأتي بالمسائل وتنظر هذه المسألة راجع إلى أي قاعدة. وهذا ما يسميه البعض بتخريج المسائل على القواعد أو بتخريج المسائل على الأصول، سواء كانت هذه المسائل فقهية فتخرج على القواعد الفقهية والأصولية، أو كانت هذه المسائل من باب الرواية فتخرج على قواعد أهل التحديث أهل الحديث، أو كانت هذه المسائل تفسيرية فتخرج على قواعد المفسرين. فالله الله بهذين الأمرين معا، هذا ميزان العلم، الحفظ والفهم. الحفظ قال الله عز وجل عنه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما هو في جيبك ولا في آيفونك ولا في تليفونك، في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك كان السلف يقولون: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه السطر. وقال صاحب الرحبية: احفظ فكل حافظ إمام. وأما دليل الاستنباط فقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ومن معاني أولي الأمر العلماء: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن جمع الأمرين يشار إليه بأنه من أهل الوحيين، ومصداقه في التنزيل قول الجليل سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكأن سائلا سأل: من هم أهل الذكر؟ بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. ثم في هذه المقدمة المختصرة يعني أردت التنبيه على أهمية ما نحن مقدمون عليه من طلب العلم، وإن شاء الله في خلال ما نبدأ فيه من تائية الألبيري رحمه الله أشياء كثيرة حاثة على طلب العلم وأهمية العلم وفوائد العلم، فنبدأ على بركة الله تعالى في المقرر الأول، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة أبي إسحاق الإلبيري: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت.
أحسنت. نأخذ مقاطع حتى نستطيع أنا أرتاح وأنت ترتاح. أولا، افتتاح الأبيات بالبسملة فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب بين مجيز ومانع، والصواب نحن نشير إشارة فقط، نقول والصواب جواز بداءة الأشعار بالبسملة إذا كانت الأبيات فيما يتعلق بالدين، سواء في نظم العلم أو في الحث عليه أو في مسائل الزهد وفي مسائل الآخرة. إذن العلماء اختلفوا في البسملة، يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا الصواب ما هو؟ التفصيل. يجوز أن نبدأ بالبسملة في الأبيات الشعرية التي هي خادمة للدين، وأما ما كان من مطلق الشعر فالصواب منعه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذم الشعر المطلق ومدح منه المقيد، فقال عز وجل عن الشعر المطلق: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. هذا في أي سورة؟ إذن سورة لهم اسمها الشعراء. والشعر المطلق مذموم، ثم استثنى ربنا جل وعلا فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا، وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذن هناك ثلاثة أنواع من الشعر مباح: أن يكون فيما يتعلق بإيمان المؤمن، أو في عمل المؤمن، أو في الانتصار للإيمان والعمل، هذا أمر مباح. فما دام الله استثناء ولا من الذم، إذن لا يقع عليه إلا المدح، فما دام ممدوحا جاز البداءة فيه بالبسملة، لأن القاعدة، هذه قاعدة احفظها، متى نبسمل؟ هذه قاعدة، متى نبسمل؟ كل أمر خير يبسمل فيه، لاحظ، لا يسمى فيه، كل أمر خير يبسمل فيه أو يسمى فيه. والبسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهو في موضعين: عند كتابة الرسائل، وعند قراءة القرآن من أول السورة. وأما التسمية، الظاهر أني سريعة، نشوف بعضكم يكتب بعدين يوقف، أبطئ، المشكلة أن أنا متعود على هذا، أحاول أني أخفف السرعة إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ نعم، البسملة تجوز في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، وكتب العلم كلها رسائل، هذه قاعدة، كتب العلم كلها رسائل لأنها مجموعة مسائل، هذا معنى الكتاب. وأما التسمية ففيما عدا هذين الموضعين، وهو قولنا بسم الله. ما معنى التسمية؟ بسم الله، قولنا بسم الله. إذن كل أمر مندوب أو مباح محمود فيجوز فيه التسمية، هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. أولا، الفت معناه التقطيع، ومنه فتى الخبز، أي إذا هشمه وجعله أجزاء. والفؤاد بمعنى القلب، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الفؤاد وذكر القلب، قال بعض المفسرين بينهما فرق وهو الصواب، فإن الفؤاد أعم من القلب، فإنه يشمل القلب وأعماله، يشمل القلب وأعماله. قوله الأيام فاعل، فهي التي تفت فؤاد الإنسان. ما الذي يجعل قلب الإنسان ضعيفا بعدما كان قويا؟ مرور الأيام عليه، كلما كبر سنه كلما ازداد حلما، كلما ازداد ضعفا. قد يقول قائل: هل يجوز نسبة التفتيت إلى الأيام؟ الجواب: هذا من باب نسبة الشيء إلى سببه، من باب نسبة الشيء إلى سببه، وهذا لا ينكره أهل السنة والجماعة. ونسبة الأشياء إلى الأسباب، هذه فائدة خذها، ربما لا تجدها متيسرة في موضع واحد. نسبة الأشياء إلى أسبابها منقسمة إلى قسمين، منقسمة إلى كم قسم؟ قسمين. نسبة الشيء إلى سببه الظاهر، نسبة الشيء إلى سببه الظاهر المفرد، فهذا لا بأس به، فأنت تقول: أشبعني الطعام، رواني الماء، أراحني النوم، ها، نسبت الأشياء إلى أسبابها المفردة، ما في بأس. أما النوع الثاني، طبعا من النوع الأول قولك: حفر العامل، بنى البناء، زرع الزارع. لاحظ الآن، من النوع الثاني وهو الذي لا يجوز أن تنسب الأمر إلى أسبابها، في حالتين: أن تكون الأسباب خفية أو مركبة، فحينئذ تنسب الفعل إلى الله عز وجل، وهو خالق الأسباب الخفية، وهو سبحانه وتعالى موجد الأسباب المركبة. مثال ذلك: هل الشفاء هل ينتج عن سبب واحد ولا عن أسباب مركبة؟ أسباب مركبة، منها عمل الطبيب تشخيصه، منها أخذ الدواء، منها إبعاد المريض عن الأمور التي تزيد في مرضه. فلا يجوز إذن أن تقول: شفاني الطبيب، تقول: شفاني الله عز وجل. واضح هذا ولا لا؟ ولا يجوز أن تقول: أنبت المزارع الزرعة. لاحظ، في الأول قلنا زرع الزارع، هو واضح، حط الزرع، لكن أنبت الزارع الزرع ليس راجعا إلى سبب واحد، وإنما راجع إلى عدة أسباب مركبة، منها ظاهرة ومنها خفية،
فلا تجود نسبتها إلا إلى الله عز وجل. طيب الآن لما تكون أنت بالطيارة وفجأة تحصل هناك منخفضات جوية أو عند نزول الطيارة كادت الطيارة أن تسقط ثم ستر الله عز وجل على من فيها فهبطت بسلام، فماذا تقول؟ تقول كان الملاح والقبطان حاذقا، ولا تقول بفضل الله هبطت الطائرة؟ ليش؟ أحسنت، أسباب خفية ومركبة، فلا ينبغي أن ننسب، وهذا باب مهم جدا لننتبه إليه. أهل السنة لا ينكرون الأسباب خلافا للأشاعرة، لكنهم يفرقون بين الأسباب الظاهرة وبين الأسباب الخفية. قال تفت فؤادك الأيام فتى، فتى مصدر، فتى يفت فتا، والمصدر إذا أكد به الفعل فيكون من باب المفعول المطلق، وحينئذ يكون معناه التأكيد، يكون معناه التأكيد، يعني شئت أم أبيت فإن مرور الأيام يضعفك. وهذا فيه تنبيه بداء طيبة لطالب العلم أنك لا زلت في قوتك وعافيتك فاجتهد، أنك لا زلت في قوتك وعافيتك فاجتهد. وتنحت جسمك الساعات نحتا، النحت معناه وضع الشيء على هيئة معينة، وهذه استعارة من الناظم لبيان أن هذه الساعات التي في الأيام والليالي هي التي تنحت أجسامنا من الضعف إلى القوة، من القوة إلى الضعف. طبعا هذا من باب التشبيه كله، واستعارة جائزة في اللغة. وتنحت جسمك الساعات نحتا، الساعات قد يكون بمعنى الساعة الزمنية عندنا اللي هي 60 دقيقة، لكن إذا كانت هذه غير موجودة في زمانهم فالمقصود بها المدة الزمنية المعلومة. والمدة الزمنية المعلومة للساعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين إلى عهد قريب الساعة عندهم أكثر من 60 دقيقة، الساعة عندهم أكثر من 60 دقيقة، قرابة 45-50 دقيقة الساعة عندهم. قال نحتا تأكيد للفعل بنفس المصدر من باب التأكيد. قال وتدعوك المنون دعاء صدق، المنون المقصود به الآجال والموت، المنون الآجال والموت، وليس له من لفظه مفرد. تدعوك المنون، كأن الموت أمامك وهو يدعوك تعال تعال، وهذا هو الواقع. نعم، يقال المنية من باب التأنيث، يعني المنية تأنيث المنون، لكن المنية كان قياسه المنيات مثل دعية ودعوات. قال وتدعوك المنون الآجال والموت دعاء صدق، لماذا قال دعاء صدق؟ لأن هذا حق لا مفر منه، فالصدقنا بمعنى الثابت، دعاء ثابتا لكنه مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة من باب إضافة الوصفية، دعاء صدق من باب إضافة إيش؟ الوصفية. فالآجال تدعونا دعاء ثابتا، والأيام والليالي والساعات تقربنا. ألا يا صاحي، وصاحي يعني اسم لمن يكون منتبها، ألا يا صاحي أي يا أيها المتيقظ، يا أيها المنتبه، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت، يعني أنا أناديك أنت لتصحو وتنتبه، أنت أريد أنت، ما أريد خاطب غيرك، فهو يخاطبكم أنتم يا طلاب العلم ولا يخاطب عامة الناس النائمين الراقدين. أنت الأولى للتخصيص، أريد أنت، أنت الثانية، هذا لوزن البيت ويسمى للإطلاق، وكأن المقصود أخصك على الإطلاق، هذا معنى البيت، أخصك بالإرادة على الإطلاق فيما سيأتي وأقول. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر. هذه رغبات الناس، رغبات الناس، ما هو راضي يقوم من الفراش، ليش؟ عند زوجته المكان دافئ، فراش حلو، ها خلنا نكمل نومه. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر. العرس هنا المقصود به في عرفنا نحن اليوم العروس، المرأة، وذات خدر أي صاحبة الخدر التي أصبحت وضيئة وما خرجت ولا تكدرت برؤية الشمس. والمرأة ذات الخدر هي التي لا تخرج إلا ضرورة، تقال تقول فلان فلانة من ذوات الخدور، إذا لم تكن ولاجة خراجة. أراك تحب عرسا ذات خدر، والمقصود بالخدر هنا المهجع والمكان الراحة، يعني غرفة الاستراحة، غرفة النوم. أبت طلاقها الأكياس بتة، أبت بمعنى قطع، والبت في لغة الفقهاء الطلاق البت هو الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه، طلاق البت هو الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه. أبت طلاقها يعني أنهى طلاقها، فكأنه طلقها ثلاثا، على حد قول علي رضي الله عنه كان يأتي إلى المقابر ويتأمل ويتعظ ثم يقول: يا دنيا غري غيري، فإني طلقتك ثلاثا. هذا معنى أبت طلاقها. الأكياس، الأكياس جمع كيس، ها جمع كيس، كيس وأكياس، وهم العقلاء كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هنا قال الأكياس، بتا يعني طلاقا قاطعا. قال بعض العلماء: عنا بهذا البيت، عنا بهذا البيت أن طالب العلم لا يتزوج حتى ينتهي من طلب العلم، لكن في نظري أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ومخالف لهدي الصحابة الأجلاء، فقد كانوا متزوجين وكانوا خيرة طلاب علم، فيكون المعنى أنهم طلقوا ماذا؟ طلقوا البيتوتات، طلقوا المنامات، طلقوا الكسل والاضطجاع على الفراش، هذا مقصوده، وهذا أولى من الأول. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متزوجين، ومع هذا لم يكونوا ممن يخدعون بالمضاجع وبالمهاجع وبالنوم. تنام الدهر، وهذا يؤكد المعنى الثاني ولا لا؟ لأنه قال تنام، تنام الدهر، الدهر يعني الزمان، الدهر يعني الزمان. وفي التنزيل قول الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمان. تنام الدهر ويحك في غطيط. كيف يعرف طالب العلم هل هو نوام الدهر أو لا؟ ينظر طالب العلم إلى نفسه، إن كان ينام في الليلة وفي اليوم والليلة أقل من 6 ساعات فهو ليس نوام الدهر، أما إذا كان ينام أكثر من 8 ساعات فهو نوام الدهر. لماذا نوام الدهر إذا نام أكثر من 8 ساعات؟ لأن الإنسان لو تأمل يجد أن عمره إلى أن جرى عليه القلم فلنفرض أنك في 15 جرى عليك القلم، معناها قبل 15 سنة ها هذا ليس من عمرك، راح هذا 15 سنة. طيب بقي الآن من عمرك، فلنفرض بقي من عمرك تعيش 70 سنة، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، إذا سحبنا 15 سنة كم يبقى من 70؟ 55. 55 إذا كنت أنت تنام في اليوم مثل بعض الناس نوام الليل والنهار، أو سهار الليل نوام النهار، أو العكس ينام 10 ساعات 12 ساعة، قسم 55 على النصف كم صار؟ 27.5، أضف عليه 15 صار 47، 42، 42.5. إذا نام أكثر الدهر، هذا معنى قوله تنام الدهر ويحك في غطيط. طالب العلم ينام نومة يريح بدنه، ها ينام نومة يريح بدنه. رأيت طالب علم كان يأتي إلى مسجد شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء المقري المعروف في المدينة النبوية رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، كان يأتي بعد أن ينتهي من الجامعة، يصلي الفجر، لاحظ طلعني يصلي الفجر ثم يجلس يحفظ القرآن ثم يذهب ويفطر ثم يأتي إلى الجامعة ثم ينتهي من الجامعة الساعة 1:30، ثم يذهب ويتغدى، ومباشرة من الغداء يذهب إلى مسجد شيخنا، يصل تقريبا الساعة 3 إلى المسجد، 3:15 يصل إلى المسجد. وقد حاولت أن أسابقه مرات فلم أستطع، ويجلس عند الباب المسجد في الحر، ظل قصير صغير للمسجد لأن المسجد كان منخفض ويكون الأول، وأحيانا أراه نائما هناك، أقول إيش تستفيد من هذه النومة؟ قال هذه النومة تعدل المزاج. هكذا طالب العلم لا ينام نوم الغطيط، وإنما ينام نوم من يريد الراحة لبدنه فقط. قالت تنام الدهر ويحك في غطيط، غطيط حنا بالكويت نسميه شخير صح؟ الله المستعان. في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. بها الضمير يرجع إلى ماذا؟ تنام الدهر كويحك في غطيط بها، أي بالغطيط أو بالمنامات أو بالفرشات، حتى إذا مت انتبهت. ما تدري متى يأتيك الأجل تنتبه تقول الله يا ليتني قدمت لحياتي. اليوم نحن في موسم الحصاد، في كل لحظة وفي كل دقيقة أنت في موسم الحصاد، في كل لحظة وفي كل دقيقة أنت في موسم الحصاد. لكن غدا ما ينفع أن تقول يا ليتني قدمت لي. قدم، لا تؤخر تسبيحة ولا ركعة ولا صومة ولا قومة ولا كلمة تريد أن تحفظها أو تكتبها أو تبحثها أو ترسخها أو تثبتها، لا تتأخر. أكثر طلاب العلم من أسباب كسله، من أسباب عدم نبوغهم في العلم، تأخيرهم للأمور، تأخيرهم للأمور، وهذا أمر غلط. والله أعرف أحد مشايخنا كان ربما يكون على الأكل، فإذا قيل بالفائدة والله ما يستطيع أن يستسيغ اللقمة، يقوم مباشرة حتى يجد هذه الفائدة ثم يأتي ويكمل أكله، وهذا أمر عظيم. قال رحمه الله فكم ذا أنت مخدوع. الإنسان المخدوع، لاحظوا الآن، هو من انشغل عن طلب العلم، كل من انشغل عن طلب العلم فهو مخدوع، سواء فهم أو لم يفهم، لكنهم على درجات. فأعظم المخدوعين هم الذين انشغلوا عن طلب العلم الواجب، ويليهم المنشغلون عن العلم المندوب. فكم ذا أنت مخدوع. والمخدوع هو الذي يعيش في غش ولا يعلم أنه يعيش في خدعة، هذه مصيبة. فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. يعني الإنسان يفكر مع نفسه، لهوت من يوم عمرك سنتين وأنت تركض في الدنيا إلى صار عمرك 15 سنة، طيب إلى متى تلهو؟ إلى متى لا ترعوي؟ قيل ليحيى عليه السلام: لما لا تلعب مع الصبيان وهو صغير؟ فقال: ما لهذا خلقنا، ما لهذا خلقنا. الإنسان العاقل يدرك هذا المعنى. ونحن ما خلقنا للنوم، ما خلقنا للنوم. النوم أمامنا في عالم البرزخ إذا عملت الصالحات. نم نومة العروس، أحسن نومة، أحسن نومة نم نومة العروس، كما جاء في حديث أبي داود. وفي القرآن الكريم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. النوم أمامك، فإياك، فإياك أن تخدع بزخارف الدنيا وزينتها. يتكاثرون بالأموال، بالجاه، بالمناصب، بالبيبي إلى آخره. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وبعدين كلها تزول، أو أنت تزول، واحد من الاثنين، ما في ثلاثة. فلماذا تخدع بها؟ اعمل لشيء يدخل معك القبر. احفظ القرآن يدخل معك القبر، احفظ العلم يدخل معك القبر، اعمل يدخل معك القبر. غير هذا لا يدخل معك القبر شيء. غير هذه الأمور الثلاث لن يدخل معك القبر شيء. أبا بكر دعوتك لو أجبته. هو يدعو، هي انتهى الوقت ولا
باقي؟ باقي شهر، باقي.
أي بس إذا انتهى قل لي انتهى عشان نوقف. أبا بكر دعوتك لو أجبته. قال بعض العلماء: إنما خاطب الناظم بهذا النظم ابنه، وكان اسمه أبو بكر. وفي أبي بكر، وفي أبي بكر لغتان لأهل العلم. الأول أنه يعرب، وإن كان علما، يعرب إعراب الأسماء الخمسة، يرفع بالواو فتقول قال أبو بكر، وينصب بالألف فتقول يا أبا بكر، ويجر بالياء فتقول مررت بأبي بكر. ومن أهل العلم، وهي لغة ضعيفة، من يقول أن أبا بكر إذا صار علما، إذا صار علما فإنه يلزم الواو، ويكون الإعراب على آخره، أبو بكر، أبو بكرا، أبو بكر، لكن هذه لغة ضعيفة. أبا بكر منصوب على ياء النداء المحذوفة، يا أبا بكر، يا أبا بكر دعوتك لو أجبته. والدعوة قد تكون إلى وليمة طعام، وهذا شأن أهل البطون، وقد تكون الوليمة إلى علم، وهذا شأن أهل العقول. إيش تبون تكونون؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني ما يهمكم جوعانين عطشانين، أفطرنا ما أفطرنا، صح؟ أنا أفطرت وجيت لها صراحة، يعني عشان إن ما أتعب يعني. طيب، إذا دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. الله أكبر. الحظ معناه النصيب، ومعناه المقدر، ومعناه المنزلة العالية. هذه ثلاثة معاني لكلمة الحظ. الحظ معناه النصيب، ومعناه المقدر، ومعناه المنزلة العالية. إلى ما فيه حظك لو عقلت. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هذه نتاج العلم، ثمرات العلم. ما هي ثمرات العلم؟ ما هي نتاج العلم؟ ثمرات العلم كثيرة. أولها صلاح الاعتقاد، ثانيها صلاح العمل، أولها إيش؟ ثمرات العلم، ها، صلاح الاعتقاد، ثانيها صلاح العمل، هذا أمر مهم، ثالثها معرفة الحقوق وأداؤها، حقوق الناس، معرفة الحقوق وأداؤها، رابعا الأخذ من إرث الأنبياء والمرسلين، هي ثمرات العلم، إذا حصلت العلم حصلت ميراث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. نضيف إليه ما ذكره المصنف، إلى علم تكون به إماما، الإمامة في الدين لا تكون إلا بالعلم. إمامة الدنيا لا يشترط فيه العلم، يمكن أن يكون إنسان ليس عالما ويكون حاكما، إما بالغلبة وإما بالإرث وإما وإما وإما. لكن أسألكم سؤال، لو كان إنسان عالم وابنه جاهل، هل سيجلس ابنه الجاهل مقامه؟ أجيبه أبدا، ما دام أنه عالم ما يمكن يجلس ابنه الجاهل مقامه. لاحظوا هذه المسألة مهمة، لذلك قال إلى علم تكون به إمامة، فالإمامة الدينية لا تكون إلا بالعلم، وهو من معاني قوله جل وعلا في سورة الفرقان واجعلنا للمتقين إماما، فادعوا بهذا الدعاء وأكثر من هذا الدعاء، أن يجعلك الله للمتقين إماما. طيب قد يقول قال لماذا للمتقين إماما؟ لأن الفجار ممكن أي واحد يجي ويصير إمام لهم، أهل البدع والأهواء أي واحد يجي يتزين بزين علم يصير إمام عندهم. من النكات الظريفة، أرسل لي أحد الأخوة مقطع لبعض أهل البدع في القارة الهندية، وأظنه من منطقة في باكستان، شيخهم جالس يظنون أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ عليهم أبواب من الصرف، والله الذي لا إله، يقرأ عليهم أبواب من تصريف العزي، وهذول يهززون يحسبون أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع والأهواء أي واحد يصير عليهم عالم. لكن واجعلنا للمتقين إماما، هذا أمر عظيم، لهذا قال بعض المفسرين عن السلف، قال اقتدوا بمن سلف يقتدي بكم من خلف، اقتدوا بمن سلف يقتدي بكم من خلف، مطاعا إن نهيت وإن أمرت. فأنت تقول هذا حرام وهذا النهي، وهذا واجب وهذا الأمر، فيطيعك الناس، فيطيعك الناس، لكن احذر أن تجعل هذه الثمرة نصب عينيك، اجعل هذه الثمرة بعيدا عن عينيك وعن قلبك. إذا جعلت هذه الثمرة بعيدا عن عينيك وعن قلبك وعن خاطرك تبلغه، وإن جعلته أمام عينيك وفي قلبك وخاطرك لا تبلغه. هذه المنزلة لا تنال بالطلب، وإنما يناله من لم يطلبه، فاحذر. قال ويجلو ما بعينك من غشاها، هذه أيضا من ثمرات العلم، يجلو يعني يوضح ويجلي من التجلية، وهي التوضيح. ما بعينك من غشاها، العين عليه غشاوة، غشاوة الجهل، غشاوة سوء الفهم، غشاءة عدم معرفة الاستنباط، ويهديك الطريق إذا ضللت، من ثمرات العلم، وهذه أظن الثمرة الثامنة، ويهديك الطريق إذا ضللت. إذا أنت أخطأت ماذا تفعل؟ العلم يعلمك ماذا تفعل. إذا أنت قصرت يعلمك العلم ماذا تفعل. إذن يهديك الطريق إذا ضللت، فالعلم هاد إلى الخير. وتحمل منه في ناديك تاجا، وهذه ثمرة أخرى. والنادي هنا المقصود به مكان الاجتماع، النادي هنا المقصود به مكان الاجتماع. وتاجا يعني علامة ووقارة، يعني علامة ووقارة. فالعلم وقار، والعلم زينة، ويكسوك الجمال إذا عريت. سبحان الله، ما دام عندك علم ولو كنت أفطس وأعرج وفقير معدم ليس عندك نسب، العلم يستر هذه العورات كلها. لا يوجد شيء في الدنيا يستر العورات الدنيوية الناقصة إلا العلم. يعني لو إنسان عنده من المال ما عنده، الناس لا يستطيعون نسيان عوراته، لكن العلم ينسي العورات. ولهذا يروى عن علي أنه قال رضي الله عنه: العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف وينسب إلى غيره. انتهى، بس باقي بيت واحد، يقول انتهى الوقت بس باقي بيت واحد. ينالك نفعه ما دمت حيا، هذا من ثمرات العلم، ينالك نفعه ما دمت حيا. ثمرات العلم ليس يعني ثمراته عاجلة، لا، عاجلة وآجلة. فالعاجلة أنك ترى نفعه في دنياك، يحسن لفظك، يحسن لحظك، يحسن حالك، يحسن عملك، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هذا من ثمرات العلم، أنه يبقى لك. مات ابن باز والناس إلى الآن يذكرون فتاوى، مات البخاري والناس إلى اليوم يستفيدون من علمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم ذكرا في الآخرين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.